الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة السابعة، وهي ما إذا فرضنا أنه نذر صوم يوم بعينه، هذا الفرض. ذكرنا ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه في هذه المسألة، وذكرنا ملاحظة على بعض ما ذكر. هناك ملاحظة أخرى على كلامه لا داعي لذكرها. أصل المسألة، السيد المأثن في هذه المسألة تعرض إلى أمرين. الأمر الأول أنه هل يعتبر في تحقق الصوم النذري وتحقق الامتثال وسقوط النذر، هل يعتبر قصد العنوان أو لا يعتبر قصد العنوان؟ هل يعتبر قصد عنوان الوفاء بالنذر إذا صام يوم الخميس، نذر أن يصوم يوم الخميس؟ هل يعتبر في سقوط النذر عنه وتحقق الامتثال أن يصوم بنية الوفاء بالنذر وبقصد الوفاء بالنذر؟ هذا يعتبر، بحيث إذا صام من دون هذا القصد غافلا عن النذر لا يتحقق الامتثال ولا يتحقق الوفاء ولا يسقط النذر، بل لا بد من قصد عنوان الوفاء. أو لا، أن هذا شنو لا يعتبر، بل يتحقق الامتثال والوفاء ويسقط النذر بمجرد أن يصوم يوم الخميس قربة إلى الله تعالى، ولو كان غافلا عن ماذا؟ عن النذر وعن الوفاء بالنذر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الكلام يقع في الأمر الثاني كما يشير الماتن في صحة الصوم غير النذري في هذا اليوم المعين، في هذا اليوم المعين يوم الخميس الذي صامه، صام نذر أن يصومه. لو صام غير الصوم النذري يقع الكلام في إمكان تصحيح هذا الصوم الآخر غير الصوم النذري، غير الصوم النذري، على غرار ما إذا نوى ماذا في شهر رمضان صوم شيء آخر. هل يمكن تصحيحه مثلا أو لا يمكن شنو تصحيحه؟ هذا الأمر الثاني الذي ذكره السيد المعتم. أما الأمر الأول، في الأمر الأول تقدم سابقا الظاهر أنه لا يعتبر في امتثال الأمر بالوفاء بالنذر وتحقق الامتثال وتحقق الوفاء وسقوط النذر لا يعتبر قصد العنوان، عنوان الوفاء بالنذر هذا غير معتبر، وذلك باعتبار أن متعلق الأمر الناشئ من قبل النذر هو صحيح الوفاء بالنذر. الأمر هو أمر بالوفاء بالنذر، هذا الأمر الموجود عند المكلف، وهذا جاء من قبل نذره. عندما هو نذر أمر رأسا بماذا؟ بأنه يجب عليك الوفاء بالنذر. صحيح هذا الأمر متعلقه هو هذا الوفاء بالنذر، لكن الكلام يقع في أن هذا العنوان، عنوان الوفاء بالنذر، هل هو من العناوين القصدية التي يعتبر في تحققها القصد، التي لا تتحقق إطلاقا إلا بماذا؟ إلا إذا كانت مقصودة وملتفت إليها، أو لا أنه ليس من العناوين القصدية وإنما هو من العناوين الواقعية الحقيقية التي تتحقق ولو في حال الغفلة ولو في حال عدم الالتفات، لا يتوقف تحققها على ماذا؟ على القصد والالتفات. بعبارة أخرى أن الوفاء بالنذر هل هو من قبيل التعظيم والاحترام من الأمور العناوين القصدية التي لا تتحقق إلا بالقصد، أو أنه من قبيل الأمور الواقعية الحقيقية من قبيل المشي والقيام والضرب وأمثال هذه الأمور؟ سيتحقق هذا سواء كان ملتفتا أو كان شنو أو كان غافلا، لا يتوقف تحققها على ماذا؟ على قصد عنوانها. وإذا مارس المشي يتحقق المشي وإن كان غافلا عن عنوان المشي وإن لم يقصد عنوان المشي، وهكذا. الوفاء بالنذر هو من أي منهما، يدخل في الأول أو يدخل في ماذا؟ في الثاني. الصحيح على ضوء ما تقدم هو الثاني، بمعنى أنه الوفاء بالنذر ومن العناوين الحقيقية الواقعية الغير المتقومة بالقصد، وذلك السر في هذا هو هذا، أنه من يفهم من عنوان الوفاء بالنذر سوى الإتيان بماذا؟ بالفعل المنذور. يجب عليك الوفاء بالنذر، يعني يجب عليك الإتيان بما شنو؟ بما نذرته، بما التزمت به بينك وبين الله سبحانه وتعالى، بما فرضته على نفسك في لله بنذرك. يعني شنو يعني الاتيان؟ يعني يجب عليك الاتيان بالمنذور. ما نفهم منها اكثر من هذا. وجوب الوفاء بالنذر يعني وجوب الاتيان بالمنذور. أي شيء كان هو المنذور يجب عليك الإتيان به، أي شيء أنذرت يجب عليك الإتيان به. إذا متعلق التكليف صحيح هو الوفاء بالنذر، لكن الوفاء بالنذر ليس من عناوين القصدية. لماذا ليس من عناوين القصدية؟ لأن الوفاء بالنذر لا يراد به إلا ماذا؟ إلا الإتيان بما نذره وتحقيقه خارجا. ومن الواضح بأن الإتيان بما نذره ليس من عناوين القصدية. الإتيان بما نذره حاله حال المشي والضرب والقيام والقعود والكذا، يتحقق بمجرد إتيان به خارجا، بمجرد تحقق خارجا، ما يتوقف على قصد والتفات أن يأتي بهذا الفعل، جاء بهذا الفعل، ما يتوقف على قصد أي شيء آخر، وإنما هو يتحقق بمجرد الإتيان بذلك الفعل. إذا نذر أن يمشي ومشى تحقق ماذا؟ الوفاء بالنذر والإتيان بالمنذور. وإن كان غافلا عن النذر وإن كان غافلا عن الوفاء بماذا؟ الوفاء بالنذر. فإذا نذر الصوم وصام يوم الخميس قربة إلى الله تعالى، من شئ يعني من افترض عدم قصد القربة، لا قصد القربة موجود، غاية الأمر أن الغير الموجود شنو هو؟ قصد الوفاء بالناذر. تعنون هذا الصوم بكونه وفاء للناذر بالناذر، هذا غير موجود، لا يكون موجود. لماذا؟ لأن الوفاء بالناذر ليس من العناوين القصدية، وإنما الوفاء بالناذر يساوق الإتيان بالمنذور. يجب الوفاء بالنذر يعني بعبارة أخرى نبدل العبارات، يعني يجب عليك الإتيان بما نذرته، وهذا ليس من العناوين القصدية ولا يتوقف على ماذا؟ على القصد. حينئذ في محل كلامنا، إذا نذر الصوم يوم الخميس هذا يتحقق الوفاء بالنذر ويسقط النذر بمجرد الإتيان بالصوم في يوم الخميس على نحو عبادي، ولو كان غافلا عن ماذا؟ ولو كان غافلا عن الوفاء بالنذر وغافلا عن النذر بالمرة، يتحقق هذا، لأنه وفى لله بنذره. ومتى يكون قد وفى لله بنذره؟ إذا جاء بالمنذور. فإذا جاء بالمنذور وفى لله بنذره. وماذا نذر؟ ماذا نذر؟ هل نذر أن يصوم بعنوان الوفاء أو لا نذر ذات الصوم؟ إيش نذر؟ ذات الصوم. وهذا نذر ذات الصوم العبادي، لم ينذر الصوم بعنوان الوفاء، لم ينذر الصوم بعنوان الوفاء، الوفاء بالنذر الواجب هو عبارة عن الاتيان بما نذره، وما نذره هو ذات الصوم العبادي وقد جاء به. ولم ينذر الصوم بعنوان الوفاء، وهذا واضح. إذن أدلة وجوب الوفاء بالنذر لا يفهم منها إلا وجوب الاتيان بما نذره. فإذا صام في يوم الخميس قربة إلى الله تعالى قاصدا التقرب كان هذا وفاء. بماذا؟ وفاء بالنذر، ويسقط النذر ويتحقق الامتثال، ولا يتوقف ذلك على قصد عنوان ماذا؟ عنوان الوفاء. ويمكن تأييد هذا المطلب بما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، ما نقلناه عن السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، من أن وجوب الوفاء ليس وجوبا ابتدائيا من قبل الشارع، وإنما هو إمضاء لمن التزمه نفس المكلف، إمضاء لمن التزمه نفس المكلف، حيث أنت التزمت بهذا الشيء يجب عليك الالتزام به، حيث أنت ألزمت نفسك بهذا، فرضت هذا الفعل على نفسك أمام الله سبحانه وتعالى، إذن يجب عليك ماذا؟ الوفاء بذلك، يجب عليك الاتيان بما التزمت به. خو يقول لما نرجع إلى ما التزم به نجد أن ما التزم به هو عبارة عن ذات الصوم العبادي، لم يلتزم هو بماذا؟ بالصوم المعنون بعنوان ماذا؟ بعنوان الوفاء بالنذر، وإنما التزم بذات الصوم العبادي. فإذا جاء بالصوم العبادي حينئذ يصح منه ذلك، ويعتبر وفاء بالنذر، ويسقط النذر حينئذ. نعم، يظهر من كلامه قدس سره، هالشي يظهر من كلامه أن الاتيان بالصوم من دون قصد الوفاء، إذا صام يوم الخميس على نحو متقربا لكن من دون قصد الوفاء، يظهر من كلامه أن هذا لا يجب استحقاق الثواب، وإن كان يوجب سقوط النذر الاتيان بالصوم من دون قصد الوفاء، يوجب سقوط النذر وتحقق الوفاء، لكن يقول هذا لا يجب استحقاق الثواب. الوجه في هذا واضح على ضوء ما تقدم مرارا، الوجه فيه هو أن الأمر بالوفاء أمر توصلي مو عبادي، أمر توصلي، الأمر بالوفاء أمر توصلي، لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه قصد الامتثال. فإذا كان أمرا توصليا فحينئذ لا يترتب الثواب على الواجب بالوجوب التوصلي إلا إذا قصد المكلف بذلك الفعل ماذا؟ امتثال هذا الأمر، وإن كان هذا القصد غير معتبر فيه امتثالا، كما هو الحال في العباديات، لا معتبر فيه امتثال الأمر العبادي، قصد امتثال الأمر العبادي قصد القربة، لكن المكلف بإمكانه أن يقصد التقرب بهذا الأمر الواجب الشنو؟ التوصلي، ماكو مشكلة أن يقصد التقرب بالواجب التوصلي. فإذا قصد التقرب بالواجب التوصلي يستحق شنو؟ ثواب، يستحق الثواب. فالمكلف في المقام إذا صام يوم الخميس بعنوان الوفاء بالنذر امتثالا لوجوب الوفاء شنو؟ بالنذر، يستحق الثواب. أما إذا صام يوم الخميس لا، مو بهذا العنوان، مو بعنوان الوفاء بالنذر، يقول هنا لا يستحق شنو؟ لا يستحق الثواب، وإن كان ما جاء به مسقطا للأمر، لأن الأمر بحسب الفرض شنو؟ التوصلي، والواجب والأمر التوصلي يسقط بالإتيان بمتعلقه كيفما اتفق وبأي وجه حصل، بأي وجه حصل. فما فالإتيان بمتعلقه يجب سقوط الأمر بلا أشكال، لكنه لا يستحق الثواب، لأن استحقاق الثواب لا يكون إلا عند الالتفات والقصد، أما مع الغفلة لا يستحق هذا بهذا الثواب. هكذا ذكر. لكن يمكن أن يقال، يمكن أن يقال بأن هذا مبني على افتراض أن متعلق التكليف هو الوفاء بالنذر بما هو وبعنوانه، هذا هو متعلق التكليف، فيجي هذا الكلام، لأنه إذا لم يقصد هذا العنوان اللي هو متعلق التكليف لا يستحق ماذا؟ الثواب، لا يستحق الثواب، كما هو الحال في كل واجبات التوصلية، إذا ما قصد العنوان المأمور به ما يستحق الثواب، إذا التفت وقصد هذا العنوان وقصد يعني التقرب إلى الله تعالى به، حينئذ يتحقق شنو؟ يتحقق استحقاق الثواب، يستحق الثواب. لكن هذا مبني على أن عنوان الوفاء بالنذر هذا يتعلق به التكليف بما هو بعنوانه. أما إذا قلنا أنه لا، أن التكليف تعلق بعنوان الوفاء بالنذر لكن بما هو مشير، بما هو طريق المن إلى ذات الفعل، إلى ذات الفعل، يعني عنوان الوفاء بالنذر لوحظ في الدليل على نحو الطريقية كطريق بالنسبة إلى ما؟ إلى ذات الفعل الذي نذره. الوفاء بالنذر عنوان يشير إلى ماذا؟ إلى أنه يجب عليك شنو؟ الاتيان بما نذرته، الاتيان بما نذرته، هذا هو الواجب. هذا معنى أن العنوان ليس هو متعلق التكليف الواقع والحقيقة، وإنما ما يشير إليه العنوان، المعنون هو الذي يكون متعلق من للتكليف. فبالتالي نقدر نبدل عبارة يجب الوفاء بالنذر إلى عبارة شنو؟ يجب الاتيان بيش، كما قلنا يجب الاتيان بالفعل المنذور، هيك كأنه الدليل، يجب الاتيان بالفعل المنذور، يعني يجب عليك الفعل، يجب عليك الصوم في محل كلامنا. يجب الوفاء بالنذر يعني يجب الصوم إذا نذرت الصوم، يجب المشي إذا نذرت المشي، وهكذا. إذا هتشقنا حينئذ قد لا نحتاج في استحقاق الثواب إلى قصد عنوان الوفاء شنو؟ بالنذر. لا نحتاج في استحقاق الثواب إلى قصد عنوان الوفاء بالنذر، ما نحتاج، إنما نحتاج إلى قصد عنوان الوفاء بالنذر في استحقاق الثواب عندما يكون هذا العنوان بما هو يتعلق بماذا؟ به التكليف، يتعلق به التكليف. أفرض التكليف توصلي والأمر به أمرا شنو؟ توصليا، لكن عندما يتعلق به العنوان التكليف بما هو، نقول أن الثواب لا يترتب، لا يستحقه إلا إذا قصد هذا العنوان. ما قصد هذا العنوان ماكو مشكلة، يسقط التكليف يعني توصلي، لكن الثواب لا يستحقه إلا إذا قصد هذا العنوان. أما إذا قلنا هو مأخوذ على نحو الطريقية والمرآتية، ومتعلق التكليف في الواقع والحقيقة هو ذات الفعل العبادي، ذات الفعل العبادي، حينئذ المكلف إذا جاء بذات الفعل على وجه العبادة كما هو المفروض يستحق الثواب، يستحق الثواب، وإن لم يقصد ماذا؟ عنوان الوفاء بالنذر. هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول الذي ذكره السيد الماتن، وتبين أن الصحيح هو ماذا؟ هو أن الوفاء بالنذر لا يتوقف على قصد العنوان. فإذا صام يوم الخميس صوما عباديا يكون قد وفى بالنذر وسقط عنه النذر وامتثل هذا الأمر. الأمر الثاني اللي ذكره اللي هو يفهم من عبارة سيد ماتن هذا، عنونا بهذا الشكل، أنه إذا صام فيه غيره، يعني صام في يوم الخميس في المثال السابق، لكن صام فيه غيره، غيره يعني شنو؟ يعني غير الصوم المنذور، غير الصوم النذري. والكلام يقع في ماذا؟ في تصحيح ما نواه، في تصحيح هذا الصوم الآخر الذي هو غير الصوم النذري إذا نواه في يوم الخميس، يمكن تصحيحه أو لا. من الواضح أنه لا مجال لهذا الحديث ولهذا الكلام أطلاقا. عندما نفترض أن النذر تعلق بمطلق الصوم، أن النذر إذا افترضنا أنه نذر أن يصوم في يوم الخميس أي صوم مطلق الصوم، لم يحدده بشيء، لم يقيده بشيء من أقسام الصوم، واللي فرض الأول اللي قلنا أمس عن السيد الخوي قدس الله نفسه، إذا كان المنذور هو مطلق الصوم من غير تقييد بأي خصوصية وبأي قسم من أقسامه، مطلق الصوم نذر أن يصوم في يوم الخميس، هذا الكلام لا مجال له، لأن موضوع ما يتحقق حينئذ، لأن هذا الفرع يقول إذا صام غير الصوم النذري في يوم الخميس فهل يمكن تصحيحه أو شنو أو لا يمكن تصحيحه. بناء على هذا الفرع لا نتصور وقوع صوم في يوم الخميس غير الصوم النذري. لماذا؟ لأن المنذور هو مطلق الصوم، المنذور هو مطلق الصوم، أي صوم يأتي به هو شنو؟ هو صوم النذري. أي صوم يأتي به، قضاء، كفارة، بدل الهدي، مندوب، استحباب، كل هذا يكون هو صوما شنو؟ نذريا. هو الذي صام نذره، لأن المفروض أنه نذر ماذا؟ شنو؟ مطلق الصوم الذي يصدق على كل هذه الأنواع. فمن يقدر نقول هذا إذا صامه قضاء هذا صوم غير الصوم النذري؟ لا، هو نفس الصوم النذري، ليس شيئا آخر غير الصوم النذري. فلا مجال لهذا الحديث على هذا الفرض الأول. ولذا على هذا الفرض لا إشكال في صحة هذا الصوم ووقوعه وفاء بالنذر وتحقق الوفاء وسقوط النذر وصحة ذلك الصوم الذي نواه. أي شيء نوى النذر يصح نذبا، نوى القضاء يصح قضاء، نوى الكفارة يصح كفارة، لكن في نفس الوقت هو يحقق ماذا؟ يحقق الوفاء بالنذر، لأن منذوره هو مطلق الصوم، مطلق الصوم العام، من أن يكون مستحبا أو يكون شنو؟ واجبا، كفارة أو قضاء، وهكذا. نعم، هذا الكلام في الفرع الثاني إنما ينفتح له المجال عندما نفترض أنه نذر قسما خاصا من الصيام، من أقسام الصيام، لنفترض أنه نوى أن يصوم في يوم الخميس كفارة عليه، نوى أن يصومه شنو؟ نذر أن يصومه كفارة، نذر أن يصوم كفارة بهذا العنوان. هنا ينفتح المجال، يعني نبحث في أنه لو لم ينوه كفارة، لم ينوه، نواه قضاء، فهل يصح قضاء أو شنو؟ أو لا يصح قضاء؟ طبعا بعد وضوح أن هذا إذا نواه قضاء لا، قلوا يا شنو، لا يتحقق الوفاء بالنذر، لم يفل الله بنذره. وماذا نذر؟ نذر أن يصومه شنو؟ كفارتان، ولم يصوم كفارة، فلا يتحقق الوفاء، بل يكون حانثا لنذره وتترتب عليه آثار حنث النذر إذا كان له آثار، فهو لا يكون قد وفى بنذره. لكن هذا لا مانع من أن نقول ماذا؟ من أن نقول أنه هل يصح أن نبحث في أنه هل يصح منه قضاء إذا نواه قضاء أو لا يصح منه ماذا؟ قضاء. هذا أكو مجال لهذا الحديث، وهذا هو محل الكلام. كلام في هذا أنه هل يحكم بصحة ما نواه؟ وما جاء به خارجا أو لا. الإشكال من ينشأ؟ الإشكال في صحة ما نواه من ينشأ؟ في الحقيقة الإشكال ينشأ من هذا، من أنه هذا الصوم القضائي لا أمر به، مع افتراض الأمر بيش بالصوم النذري، بالصوم المنذور، لأنه بمجرد أن نذر أن يصومه كفارة، الدليل إذا يقول له يجب عليك الوفاء شنو بالنذر، يعني يجب عليك أن تصومه شنو كفارة، مع الأمر بصومه كفارة لا أمر بأن يصوم نفس هذا اليوم ونفس هذا الوقت أن يصومه شنو قضاء. فإذا لم يكن هناك أمر بصومه قضاء كيف يمكن تصحيحه قضاء، مع أن العبادة تصحيحها يتوقف عليها من على تعلق الأمر بها. هذا الإشكال، هذا الإشكال اللي هو الإشكال العام في مسألة الضد في مسألة الترتب، هو هذا الإشكال، أنه عندما يكون هناك ضدان أحدهما أهم من الآخر ويؤمر بالأهم، كيف يؤمر بالمهم مع الأمر بماذا بالأهم، كيف لا يعقل، لأنه يلزم من الأمر بالمهم مع فرض الأمر بالأهم الجمع بين الضدين أو طلب الجمع بين الضدين، وهذا محال. فإذا كان محال وهذا أهم فيكون الأهم هو الفعلي ويسقط الأمر بالمهم. فإذا سقط الأمر بالمهم اللي هو في محل كلامنا ياه المهم صوم القضائي، هذا هو المهم، إذا سقط الأمر به حينئذ لا طريق لتصحيحه. هذه الشبهة القديمة اللي تكلموا فيها كثيرا وأجابوا عنها أجوبة عديدة، هاي الشبهة. لسه شلون نرفع الشبهة؟ أكو اقتراح بأنه ترفع الشبهة عن طريق ماذا؟ طبعا هم المتقدمين، متقدمين ما كانوا يبنون على هذا، ما كانوا يبنون على أنه الضد العبادي لا يمكن تصحيحه لأنه لا أمر به، لا كان يفترضون أكو نهي عنه، بناء ماذا؟ بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي شنو عن ضده. أو سأل على الأقل نقدر نقول بأنهم بنوا مسألة تصحيح الضد العبادي على ما يختار في تلك المسألة، فإن قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده حينئذ يقال بفساده، وإن قلنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده قالوا أنه يمكن شنو تصحيحه. هاي القدماء من الشيخ البهائي فنازلا اشتشكلوا على ذلك، لا يكفي في تصحيح الضد العبادي مجرد عدم النهي عنه حتى تبنى القضية على تلك المسألة، بحيث إذا في تلك المسألة قلنا أن الأمر لا يقتضي النهي عن ضده خلاص ضد العبادي يمكن شنو تصحيحه. لا يكفي في تصحيح الضد العبادي مجرد عدم النهي عنه، بل لا بد من الشنو من الأمر به حتى يمكن شنو تصحيحه. واضح، لا بد من الأمر به حتى يمكن تصحيحه. فلو قلنا بأنه ليس منهيا عنه الأمر لا يقتضي عن ضده، هذا لا يكفي لتصحيحه، بل لا بد من ماذا من افتراض الأمر به. الشيخ البهائي هنا قال بأنه وحيث لا أمر به، لماذا؟ لأن هناك أمر بالأهم، ومع الأمر بالأهم يستحيل الأمر بالأهم بالمهم، لأنه من مثلا جمع بين الضدين وأمثاله، فإذا الضد العبادي يقع فاسدا مو للنهي عنه وإنما شنو لعدم الأمر به. يعني إذا قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده خب هذا واضح يقع شنو فاسدا للنهي، لكن إذا لم نقل أيضا يقع فاسد، لماذا؟ لعدم الأمر به. المتأخرين إجوا حاولوا أن ماذا؟ أن يقولون لا يمكن تصحيح الضد العبادي عن طريق ماذا؟ عن طريق الأمر به، لكن يا أمر سموه بالأمر شنو ترتبي، قالوا أنه أكو أمر متعلق به لكنه أمر شنو ترتبي. السيد الخوئي في هذا المجال في هذا المقام يقول حتى الأمر الترتبي ما نحتاجه لتصحيح هذا الضد العبادي، ما نحتاجه، لكن في حالة معينة، في حالة معينة وهي حالة الغفلة وعدم الالتفات إلى النذر. إذا كان غافلا عن النذر وليس ملتفتا إلى النذر وصامه قضاء، يقول في هذه الحالة يمكن تصحيحها بلا حاجة إلى الأمر الترتبي. بل الأمر مطلقا مترتب، الأمر يتعلق به مو الأمر المتوقف على عصيان الأهم، لا يتعلق به الأمر مطلقا. انتهى الوقت مو خمس دقائق؟ خب، إذن هاي هي الحلول في الحقيقة اللي يمكن تصحيح الضد العبادي بناء عليها. السيد الماتن واضح أنه في عبارة تفرق بين حالة الغفلة عن النذر فحكم بصحة هذا الضد العبادي بصحة الصوم قضاء، وبين حالة العمد والعلم فحكم، قال ما حكم لأن قال فيه إشكال، عبارة أنه وأما إذا كان مع العلم والعمد أو ما يشبهها ففيه ماذا؟ ففيه إشكال، ففيه إشكال. أما في صورة الغفلة، في صورة العمد والعلم، واضح أن المسألة تبنى على ما يختار في تلك المسألة، ما يختار في تلك المسألة. إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هذا لا يمكن تصحيحه، لا يمكن تصحيحه. إذا قلنا لا يقتضي النهي عن ضده لكن لا أمر به، بل يستحيل الأمر به، لأن الأمر به مع الأمر بالأهم يلزم منا جمع بين الضدين، أيضا هنا لا يمكن شنو تصحيحه. إن قلنا بإمكان الأمر به ترتبا مترتبا على عصيان الأهم وترك الأهم، إذا قلنا بفكرة الترتب فيمكن تصحيحه بناء على فكرة الشنو؟ الترتب. أحد طرق التصحيح اللي ما ذكرناه هو التمسك بالملاك، التمسك، أفرض سقط عنه الأمر لم يؤمر به لكن الملاك باقي، الملاك باقي. لماذا الملاك باقي؟ لأن الأمر لماذا سقط؟ نسأل، سقط المزاحمة، سقط لأنه زوحم بما هو شنو؟ أهم فقط. سقوط الأمر باعتبار المزاحمة ما يعني سقوط الملاك، يبقى هذا الفعل هو واجد لملاكه، واجد لمبادئه اللي اقتضت وجوبه، اقتضت تعلق الوجوب به. غاية الأمر أن هذا الوجوب سقط باعتبار أنه زوحم بماذا؟ بوجوب الأهم. فإذا كان باقا على ما هو عليه من الملاك ومن المحبوبية الذاتية فيمكن قصد ذلك في تصحيح شنو؟ في تصحيح وقوعه عبادة، في تصحيح وقوعه عبادة. إذن طرق تصحيح هذا الضد، إما أن نلتزم بالأمر الترتبي، بالأمر الترتبي، فكرة الترتب، أو نلتزم بماذا؟ بفكرة تصحيح العبادة عن طريق شنو؟ عن طريق الملاك. أو نلتزم بما يقول السيد هذا في حالة الحمد والعلم، لابد من الالتزام بأحد هذين الأمرين، إما الأمر الترتبي أو الملاك. وحيث أن تصحيح العبادة عن طريق الملاك في أمثال المقام فيه مشكلة، ومشكلتها ماذا؟ هي أنه نحن لا طريق لنا لإحراز الملاك إلا من خلال ماذا؟ من خلال الأمر. مش مدرينا في عالم الملاكات، لا مسرح لعقولنا في عالم الملاكات الواقعية، إنما نحرز وجود الملاك عن طريق الأمر باعتبار أن الأوامر الشرعية والأحكام الشرعية لا تكون إلا لمصالح وشنو؟ ومفاسد. فلا بد نقول أكو ملاك. أما إذا سقط الأمر لأي سبب كان، لا طريق لنا لإحراز ماذا؟ لإحراز الملاك. فلا يمكن تصحيح الضد العبادي، ضد العبادي في المقام عن طريق ماذا؟ عن طريق الملاك، لأننا لا نحرز بقاء الملاك مع سقوط الشنو؟ مع سقوط الأمر، مع سقوط الأمر. هذا إشكال موجود في إمكان تصحيح الضد العبادي عن طريق الملاك، سيد الخوي قدس الله نفسه أن يلتزم به، لكنه يمكن أن يقال بأنه هذا كله صحيح، الطريق هو الأمر صحيح، لكن في بعض الأحيان الإنسان يجزم بأن الملاك باقي، يجزم بأن الملاك ماذا باقي، كما في المقام في حالات المزاحمة واضح أن هذا الأمر سقط عن هذا لأنه زوحم بذاك، ولا أي نقص ما موجود به الملاكات فيه لم تتحول لم تتبدل لم تسقط، تبقى هاي الصلاة هي صلاة المزاحمة بالإزالة، غير سقط الأمر عنها لأنها مزاحمة بالإزالة، مو لأنها فقدت ماذا مبادئها الواقعية، فقدت مصالحها الواقعية ملاكاتها الواقعية، لا الإنسان يجزم بذلك، وإنما سقط الأمر عنه لأنه زوحم فقط بماذا بالإزالة، ولا يمكن الأمر بالضدين كما قالوا لأنه محال مثلا فيسقط الأمر عنه. في هكذا حالة لا داعي للتوقف، إذا قلنا بإمكان تصحيح العبادة عن طريق الملاك لا داعي للتوقف عن استعمال هذا الطريق لإثبات تصحيح العبادة، إذا عجزنا عن ذلك والتزمنا بهذه المناقشة فيمكن تصحيحه عن طريق الأمر الشنو ترتبي، لأن فكرة الترتب فكرة صحيحة. هذا كله في ماذا؟ إذا كان جاء نواه قضاء عالما ملتفتا إلى ماذا؟ إلى النذر. وأما إذا جاء به غافلا عن النذر هذا فيه كلام آخر يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.